أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الجهة الخامسة أن هناك صورا ثلاث يقع البحث عن إلحاقها بالمنع عن الإجارة بأكثر إلا مع إحداث حدث. الصورة الأولى أن يؤجر بعض العين المستأجرة لأكثر مما استأجرها ما استأجره به كلها استأجر به كل العين. الصورة الثانية ما إذا أجر كل العين بأكثر لكن في ضمن إجارتين بعض الإجارة إلى إجارتين فأجر نصفه ثم أجر نصفه الآخر ومجموع الأجرتين كانت أكثر. وتقدم أن في هاتين الصورتين لا بد من الحكم بالبطلان من دون إحداث حدثين. الصورة الثالثة أن يؤجر بعض العين المستأجرة بنفس الثمن الذي استأجر به الكل لا بأكثر ويستفيد من البعض الباقي، التي قلنا أن هذه الصورة لولا الروايات الخاصة كان يحكم أيضا بعدم جوازها من دون إحداث حدث تمسكا بالإطلاق المستفاد من التعليل أو من عنوان الفاضل فضل البيت أو الدار حرامون، فإن الفضل يشمل مطلق الزيادة على الأجرة سواء كانت تلك الزيادة بشكل منفعة التي هي المنفعة الباقية له أو كان بشكل عين، فإن المنفعة أيضا مال وفضل. إلا أنه وارد في المورد روايتان صحيحة الحلبي وذيل موثقة أبي ربيع واعتبرة أبي ربيع الشامي بنقل الصدوق، ورد فيهما التصريح بأنه يجوز أن يسكن في ثلثي الدار ويؤجر الثلث الباقي بعشرة دراهم التي هي قيمة أجرة مثل تمام أجرة مسمى تمام الدار. ولعله لهذا قلنا حكم الماتين ومشهور المحشين بالجواز مشهور المتأخرين مع مثلا الاحتياط الاستحبابي في التأك. لكن قلنا في قبال هذه الرواية هاتين الروايتين توجد موثقة سماعة المتقدمة في المرعى وهي تصرح بأنه لا يجوز إيجاره بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم. تلك كانت تصرح بعدم الجواز فيما إذا أبقى مقدارا من المنفعة له بعض المنفعة له وآجر البعض الآخر بنفس الثمن بحيث كان له فضل والفضل هو المنفعة الباقية له. وهذا التعارض قلنا بالأمس أنه لو لم يمكن حله وقع التعارض بين الموثقة وبين الصحيحتين بين المعتبرتين صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي الربيع، وبعد التساقط نرجع إلى إطلاقات عدم الجواز لا إطلاقات الصحة بناء على قبول أن تلك الإطلاقات يشمل المقام أيضا لولا الروايات الخاصة، فتكون النتيجة عدم الجواز أيضا. يمكن حل التعارض بين الرواية بين الطرفين بين موثقة السماعة وبين هاتين المعتبرتين بهذا النحو، أن يقال أن مورد الصحيحة صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي الربيع الشامي ما إذا سكن في الباقي يقول يجوز لك أن تسكن في ثلثي الدار الوارد في تلك الرواية هكذا أن يسكن في ثلثي الدار لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. ونفس التعبير كان واردا في ذيلي، لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. هذا التعبير مورده ما إذا كان قد سكن في الباقي، بينما مورد صحيحة موثقة سماعة أن يشارك في الانتفاع بالمرعى، يؤجر المرعى بخمسين ويرعى معهم، يعني يرعى غنمه معهم، حينئذ يقال بوجود فرق بينهما. مورد صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي ربيع الشامي مورد الانتفاع بالمنفعة انتفاعا استهلاكيا، يعني مورد المصرف، الزائد يكون مصرفا له واستهلاكا، بينما مورد الموثقة مورد الراعي الذي يكون الراعي استرباح بحسب الحقيقة، نحو تجارة ونحو استفادة. فيقال بأنه ما دلت الصحيحة صحيحة الحلبي ومعتبرة أبي الربيع على الجواز هو الفضل الاستهلاكي، بأن يكون المقدار الباقي مسكونا من قبله، لأنه عبر فيه أنه يسكن، لا بأس أن يسكن في الثلثين، لم يقل لا بأس أن يبقى له نصف الدار سواء سكنه أو انتفع به بشكل آخر. قال يسكن في ثلثي الدار ويؤاجر أو يؤجر ثلثها، فيكون مورد الصحيحة ومورد المعتبرة خصوص صورة السكنى لا الاستفادة بنحو آخر من هذه المنفعة. ففي حالة الاستهلاك والسكنى يجوز حينئذ أن يؤجر الباقي بتمام ذاك المقدار، لأنه في مثل هذه الحالة لا يكون له فضل وزيادة تجارية، وإن كان له فضل وزيادة مالية، لكن هذا الفضل فضل مسابق مع المصرف والاستهلاك. فإذا احتملنا الفرق بين باب الفضل التجارتي والفضل الاستهلاكي المصرفي، الفضل التجارتي بالاسترباح والتجارة والدخل لا يجوز أن الإجارة بهذا النحو، الإجارتين بهذا النحو الذي يسمى في الفقه الوضعي بالإجارة الباطن، وفي الفقه الإسلامي أيضا الحديث إجارة الباطن بأن يستأجر ويؤجر بأكثر، هذه الإجارة بأكثر إذا كان من أجل الاسترباح هو الاستفضال التجارتي، بأن كان تمام غرضه أن يربح مالا لا أنه يريد بنفسه يسكن أيضا، فلا يجوز، لا يجوز له حينئذ أن يكون هناك فضل وزيادة بخلاف ما إذا سكن. فالنصف أو الثلث الباقي إذا كان يريد أن يبدله إلى مال آخر لا يريده للصرف والمصرف للاستهلاك والجلوس والسكنة في الدار، يريد أن يبدله بعد ذلك ببيع أو بشيء آخر بإجارة أخرى، فلا يجوز. أما إذا كان أمرا استهلاكيا يريد أن يستهلكه بحسب الحقيقة فيكون جائزا، بخلاف الراعي. في مورد الراعي حينما يرعى الراعي بحسب الحقيقة عبارة عن أن هذا الإنسان يستفيد من تلك من ذلك المرعى في رعي غنمه، ورعي الغنم إنتاج ليس استهلاكا، بابه باب الإنتاج والتوليد، إنتاج الثروة والدخل. قد يقال بهذا النحو من الجمع حينئذ بينهما، بأن مورد الرواية وارد في السكنى والاستهلاك، فالاستهلاك بالخصوص يكون جائزا، لكن لو كان المنفعة التي آجر الدار إليها ليست منفعة استهلاكية وإنما منفعة تجارية، إما بحسب طبعها كالراعي أو هو يريد أن يتاجر بها ويستفيد منها، فلا يجوز إلا بإحداث عمل وحدث يكون الربح الزائد والدخل الزائد بإزاء ذلك العمل. إن قبلنا هذا الجمع العرفي بينهما حينئذ، يعني إن كان العرف يميز بين الدخل الاستهلاكي والدخل الاسترباحي التجاري، حينئذ يمكن دفع التعارض بينهما، لأن مورد الموثقة مورد الفضل الاسترباحي لا الاستهلاكي، ومورد الصحيحة صحيحة الحلبية ومعتبرة أبي الربيع الفضل الاستهلاكي المصرفي، فحينئذ يفصل بينهما. وإن لا قلنا بأن العرف لا يميز هذا فضل ذاك فضل، سواء أراد أن يستهلك أو أراد أن الآن يربح ثم بعد ذلك يستهلك الربح في مال آخر في عمل آخر أو في شيء آخر، لا يميز العرف بينهما، حينئذ يتم ما أشرنا إليه من التعارض بين الموثقة وبين الصحيحة والمعتبرة، وبعد التعارض يرجع إلى مطلقات المانع ويكون النتيجة أنه لا يجوز. وبلحاظ أن هذا الجامع قد يقال بأنه غير عرفي، فلا يبعد أن يكون الأحواط إن لم يكن أقوى عدم الجواز، وأنه هنا لا يجوز حتى في الاستهلاك فضلا عن الاسترباح، إن كان هناك استرباح الذي هو مورد موثقة سماع. هذا تتمة البحث في الصورة الثالثة، وبهذا ينتهي البحث عن المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره. في هذه المسألة السيد الباتن يتعرض إلى الإجارة للأعمال، إجارة على العمل، بمعنى أن يتقبل شخص عملا في قبال أجرة خياطة الثوب مثلا، ثم يريد أن يؤجره بأقل ويربح من الفضل بين الإجارتين، ذاك في المسألة الأولى في الأعيان وهذا في الأعمال. هنا يتعرض أولا إلى أصل جواز تسليمه للغير، سواء كان عبده أو صانعه أو أجيرا آخر أجنبيا، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا مبني على أن لا تكون الإجارة مشروطة بالمباشرة، أن هو يخيط الثوب، أن تكون الإجارة مطلقة، يتقبل العمل على أن يخيط ثوبه، سواء يكون بنفسه أو بالتسبيب غيره صانعه أو أجنبي يخيط له الثوب، فمع المباشرة لا يجوز حينئذ إعطاؤه الخير، مع عدم شرط المباشرة والإطلاق من هذه الناحية يجوز لا محل. لكن هنا يشير إلى ما أشار إليه في بحث الإجارة على الأعيان سابقا أيضا، أن مع الإطلاق وعدم قيد المباشرة وإن كان يجوز إعطاؤه للغير إيجاره من الغير، لكن تسليم العين إليه لا يجوز بلا إذن المالك في العين. أيضا ذكر المصنف أنه لو آجر الدار التي استأجرها أجرها إلى غيره لعدم اشتراط المباشرة في الاستيفاء، لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك، ولو لم يستأذن وتلف بيد المستأجر الثاني كان ضامنا. وهذا أيضا هنا يذكره، ولهذا يقول: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، لم يكن ما يقتضي المباشرة إما بالشرط الظني الصريح أو بالانصراف شرط الصريح أو بالشرط الضمني أو الناشئ من الانصراف ونحوه، لعله مقصوده من الانصراف، ولا مع الانصراف إلى المباشرة، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل. هناك العين المستأجرة هنا محل العمل، لأن الإجارة إجارة على الأعمال، يجوز أن لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلا ضمنا يكون ضامنا. يقول: وجواز الإيكال، يعني عدم الاشتراط وجواز الإيكال إلى الغير، لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة، أن هاتان أن هنا مطلبين، أحدهما يجوز الإيكال إلى الغير أو لا يجوز. هذا منوط بأن تكون الإجارة مشروط فيها المباشرة أو ليس مشروطا فيها المباشرة. فإذا لم يكن مشروطا يجوز الإيكال، لأن الإجارة على طبيعي الأعمال، على عم عمله أو عمل غيره بنحو التسبيب، فيجوز الإعطاء للغير ويتحقق متعلق الإجارة. لكن هذا لا يستلزم جواز الدفع للغير، لأن الدفع إلى الغير بنحو يرتفع الضمان بالتلف فرع إذن المالك، والمالك لم يأذن من خلال تسليمه للعين لهذا العمل إلا لهذا الإنسان، لا لكل أحد. ولهذا لو دفعه للغير بلا للغير الذي ليس عاملا أصلا وتلف عنده يكون ضامنا بدون شك، يكون هناك ضمانون، فلا ملازمة عنده بين الأمرين. ومن هنا حكم بعدم جواز الدفع إلى الغير إلا مع استئذان من المالك أو تصريح المالك بجواز ذلك. وأثره أنه لو دفعه وتلف ولو من دون تفريطين كان ضامنا. هذا المطلب تقدم منه هناك. هناك كنا نقول أن مقتضى نفس الإجارة في باب الأعيان تمليك المنفعة يقتضي حق الانتفاع، فإذا كان الانتفاع مستلزما للتسليم والتسلم يعني لاستيلاء المنتفع بالعين، نفس مقتضى الإجارة قلنا فيما سبق كأنه كان جواز التسليم أو حق التسليم. تلك النقطة الموجودة هناك هنا لا تجري، لوضوح أن هنا ليس للأجير حق الانتفاع بهذا العين، بل بالعكس المالك للعين للمحل وهو الثوب ينتفع بعمل الأجير على ثوبه، لا أن الأجير له حق الانتفاع بالعين، لأنه بابه باب الإجارة على العمل، منفعة العمل مملوكة لمالك العين، والعين للمستأجر والعين للمستأجر بحسب الحقيقة لا للموجر الذي هو الأجير خلافه هناك. فعقد الإجارة في باب الأعمال لا يقتضي حق استيلاء على العين بخلاف باب الأعيان. في باب الأعيان حق إجارة العين وتمليك المنفعة يقتضي حق الاستيلاء على العين إذا كان الانتفاع بالعين متوقفا على الاستيلاء، فمالك المنفعة يملك بالتبع مثلا بمقتضى عقد الإجارة يملك بالتبع حق استيلائه حق الانتفاع، فإذا كان الانتفاع لا يكون إلا بالاستيلاء على العين كان يستلزم ذلك. لكن هنا مالك المنفعة هو مالك العين لا الأجنبي، لا الأجير الموجر، المستأجر هنا مالك للعين، هناك الموجر كان مالكا للعين المستأجرين، هنا المستأجر مالك للمحل وهو مالك المنفعة وهو مخيطية الثوب أو عمل الخياطة في الأجير، وإنما العين يكون بيد الأجير لكي يصب العمل عليه لا لكي ينتفع، لكي يصب العمل على العين وهو الثوب. حينئذ فعقد الإجارة لا يقتضي هنا بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية، لم يكن يقتضي وجود حق الاستيلاء على العين من قبل الأجير، لكي يقال إذا كانت الإجارة مطلقة مثلا فكل من أصبح أجيرا يكون له حق الانتفاع حق الاستيلاء على هذا العين. لكن فعدم الجواب فعدم الاستلزام هنا وجيه، وإن كان الاستلزام هناك نحن ناقشنا فيه، قلنا أن الاستلزام هناك موجود، إذ أي معنى لتمليك المنفعة بلا حق الانتفاع إذا كانت المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا بالاستيلاء على العين. أما هنا عدم الاستلزام وجيه، إلا أنه مع ذلك لا يبعد أن يكون الصحيح أنه يجوز مع إطلاق الإجارة وعدم اشتراط المباشرة التسليم إلى الغير أيضا، إما باستظهار ذلك من نفس الإجارة المطلقة، بأن يقال أن الإجارة إذا كانت مطلقة وكان صب إيجاد ذاك العمل المستأجر عليه وهو مطلق الخياطة العم من خياطته أو خياطة غيره يتوقف على أن تكون العين وهي محل العمل بيد من؟ بيد العامل. إذا كان يوجد مثل هذه الملازمة حينئذ إطلاق الإجارة يستلزم باستلزام عرفي أو يتضمن عرفا هذا الإطلاق، الإطلاق في الإذن أيضا، بأن يكون هنا إطلاق في الإذن من قبل المالك بأن يجعل الأجير هذه العين تحت يد العامل الذي يريد أن يوقع عمل الخياطة عليها على الثوب، إما بدعوة استظهار عرفي من هذا القبيل، أو كما لا تبعد صحة هذه الدعوة، أو بالتمسك بصحيحة معتبرة الصفار المتقدمة فيما سبق. تقدم فيما سبق معتبرة استفدنا منها، كانت واردة في القصار من يغسل الثياب، وكانت تلك المعتبرة تقول إذا القصار أعطى الثوب للغير فغسله ثم ضاع هذا الثوب لا يكون ضامنا إذا كان مأمونا. قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام هو ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. وقلنا أن ظاهر هذه الصحيحات ما سبق ظاهرها أنه لا ضمان على القصار الثاني وعلى التلف والضياع في يد القصار الثاني، ولا ضمان على الأول أيضا. إذن فيكون بمقتضى تلك الرواية النتيجة عدم الضمان وجواز التسليم للغير إذا كانت الإجارة مطلقة. وهذا بحث أول في هذه المسألة، وهذا بحث تبعي، هذه المسألة ليست معقودة لهذه النقطة فقط، وإنما معقودة للنقطة الثانية التي هي المنظورة هنا. الآن جاز دفعه للغير، جاز الإيكال للغير لأن الإجارة مطلقة، وجاز دفع تسليمه للغير لأن هناك إذن من المالك أو بمقتضى الرواية. يقول يجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر، يعطيه بنفس المقدار من الأجرة التي استأجر للخياطة أو بأكثر بحيث يخسر من كيسه، لا إشكال في الجواز على القاعدة مقتضى عمومات الصحة، يجوز الإجارة بأكثر أو بمساوي. والإجارة بأكثر هنا الإيجار بأكثر يكون فيه خسران على الأجير. وأما وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة التي استأجر عليها بحيث يربح من الفضل بين الأجرتين، يصبح يأخذ يتقبل الثوب للخياطة بمثلا 10 دراهم ثم يعطيه للغير لكي يخيطه ب8 دراهم بأقل، فيربح 2 درهم بلا أي عمل يقدمه لمجرد الوساطة والإجارة من الباطن بحسب التعبير الحديث. يقول وفي جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض العمل، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل أو يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، يفصله أي يقطعه الذي هو جزء من العمل. هنا حكم هنا أيضا بالإشكال كما حكم في باب الإجارة على الأعيان بأكثر بالإشكال في الموارد الأربعة. وهذا الإشكال قلنا أنه الصحيح تحويله إلى فتوى لا إلى إشكال، باعتبار صراحة الروايات الدالة على عدم الجواز في باب الإجارة لا على الأعيان بأكثر ولا على الأعمال بأقل. وقد قرأنا الروايات التي كانت واردة في باب العمل ضمن الطائفة الأولى من الطوائف الخمس، فإننا قسمنا الطائفة الأولى إلى ما كان واردا في العمل في الإجارة على العين بأكثر، وما كان واردا في الإجارة أجير على العمل ثم يؤجر بأقل. وتلك الروايات قرأنا 4 روايات كانت في تلك المسألة، صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. وصحيحه الآخر عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال لا. وصحيحه الثالث عن أحدهما قال سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال لا بأس قد عمل فيه. ورواية مجمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال أليس تعمل فيها؟ فقلت أقطعها وأشتري لها الخيوط. قال لا بأس. ومعتبرة على الصائغ قلت لأبي عبد الله أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم. قال قلت فإني أذيبه لهم؟ قال ذلك عمل فلا بأس. هذه الروايات التي تدل على عدم الجواز وهي واضحة الدلالة على عدم الجواز هنا. والوارد في هذه الروايات الاسترباح والاستفضال ونحو ذلك وأنه لا يجوز بلا عمل لا يصلح إلا أن تعالج معهم مضمونها واضح جدا في عدم الجواز، وأيضا واضح في أنه لا يشترط فيه الميزان في أصل الاستفضال والاسترباح. هنا لم يشترط المشهور في هذه الطائفة أن يكون من الأجرة بأقل من جنس الأجرة الأولى، حتى لو لم يكن من جنسه من جنس آخر، بحيث لا يصدق بناء على تعبيرهم لا يصدق عنوان الأكثر لتنوع وتعدد جنس الأجرة، مع ذلك لا يجوز. لم يقيد المشهور فتواهم بالبطلان هنا بلا عملين بما إذا كان من نفس الجنس، وقد جعلنا هذا بنفسه قرينة فيما سبق على أن الروايات الواردة في الإجارة على الأعيان أيضا كذلك لا خصوصية لمسألة وحدة الجنس، وإنما النظر فيها جميعا إلى مطلب واحد وهو الاسترباح والاستفضال بلا عمل في الإجارة من الباطن. ويمكن أن يستدل أيضا على هذا الحكم بالروايتين الواردتين في حرمة فضل الأجير، معتبرة أبي المغراء ومعتبرة في الطائفة الثالثة ومعتبرة أبي الربيع الشامي. فضل الحانوت والأجير حرامون، إن فضل الحانوت والأجير حرامون، وإن فضل البيت والأجير حرامون في رواية أبي ربيع، إن فضل الأجير والبيت حرامون، بناء على حمل فضل الأجير على الفضل الذي يستفيده الأجير لا الفضل الذي يستفيده المستأجر. قلنا فيما سبق أن المشهور كأنهم فسروا أو الماتن فسر هاتين الروايتين فسر فضل الأجير فيهما على فضل المستأجر، يعني إنسان يستأجر دارا أو حانوتا ثم يؤجره بأكثر، وقد يستأجر أجيرا لعمل ثم يعطي أجيره للغير، شخص آخر يطلب منه أجيرا على عمل يريد بناء أو يريد مثلا خياطا لثوبه، فحينئذ أنا أدفع هذا الأجير الذي آجرته للبناء أفرضه بلا تعيين مكان معين للبناء، فملكت عليه كلي البناء، عمل البناء ساعة مثلا أو يومان. شخص آخر يريد الآن لا يجد بناء ومستعد أن يدفع أكثر، فأنا أملك له عمل هذا الإنسان الذي امتلكته بعقد الإجارة كلي العمل، أعطيه له أملكه له بأكثر. هذا تفسير. هنا يكون فضل الأجير يكون متعلق الإجارة، لا أن الفضل للأجير، الفضل لغير الأجير، الفضل للمستأجر، لكن المستأجر هنا استفاد هذا الفضل من تملكه لعمل الأجير، كما يستفيد الفضل من تملكه لمنفعة الدار والحانوت حينما يؤجرها بأكثر. هنا أيضا حينما ملك منفعة الأجير يستطيع أن يملك هذه المنفعة لغيره بإجارة أكثر. هكذا فهم المشهور أو فهم الماتن مثلا روايات فضل الأجير والحانوت حرامون. إذا هكذا فسرناها فلا تكون مربوطة بباب من محل بحثنا، لأن ذاك فضل يأخذه غير الأجير، يأخذه المستأجر، ولعلهم استندوا في ذلك إلى مثلا سياق العطف، فإن في البيت والحانوت الفاظ فضل البيت أو فضل الحانوت، لكن بنحو إضافة الفضل إلى المتعلق لا إلى المالك. المالك للفضل هو المستأجر، لكن الفضل يدخل في كيس المستأجر ويكون فضلا له بلحاظ البيت الذي هو متعلق الإجارة، كذلك الأجير. فجعلوا فضل الأجير كفضل البيت، أي الأجير يكون متعلقا للإجارة، لا أنه يكون مالكا للفاضل، مالك الفاضل غير الأجير. إلا أن هذا قلنا فيما سبق خلاف الظاهر، فإن هذا النحو من العمل أساسا أن يكون هذا الإنسان قد آجر شخصا على كلية عمل، ثم هذا العمل شخص آخر يريده فيملكه له بأجرة أكثر، فيكون الفاضل فضل المستأجر. التعبير عن هذا بفضل الأجير لعله خلاف الظاهر، بل هناك قرينة على أن المراد بفضل الأجير الفضل الذي يملكه الأجير، يعني الأجير يستفضل للمستأجر يستفضل، وهي أنه هذه الروايات من الواضح أنه ينظر إلى أمر كان مركوزا وثابتا في الروايات وثابتا في ذهن السائل أيضا، فإن السائل كان يريد أن كأنه أراد أن يقيس باب الأرض على باب الأرض على فضل الأرض على فضل الأجير والبيت والحانوت والدار ونحو ذلك، والإمام يقول لا، هذا ليس كذاك، ليس هذا مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. إذن فلا بد أن يكون هذا الشيء المركوز والثابت في الشريعة مدلولا عليه في روايات، والروايات الواردة في باب الأجير إنما هي الروايات التي أشرنا إليها، كلها واردة في فضل الأجير بمعنى ما يملكه الأجير من الفضل، هذا هو المنصوص عليه في تلك الروايات. تلك الروايات الكثيرة الواردة في باب تقبل العمل أي في باب الأجير والإجارة على الأعمال ناهية كلها عن الفضل، عن فضل الأجير بمعنى الفضل الذي يستفيده الأجير. فإذا ورد أن هذا ليس كذاك، وبذاك إشارة إلى ماذا؟ إلى ما يكون مركوزا وثابتا في الروايات، والثابت في الروايات الفضل فضل الأجير بهذا المعنى لا بذاك المعنى، يعني الفضل الذي يملكه الأجير ويكون للأجير فضلا فضلون، وأما الفضل هنا للمستأجر هذا بابه باب الفضل في الإجارة على الأعيان، فالدار هنا يصير الأجير حاله حال الدار نفسه، حال البيت، حال الحانوت، حال أي شيء آخر، لا يكون قسما في قبال البيت والحانوت ونحو ذلك. وعلى كل حال ظاهر تلك الروايتان أيضا أن فضل الأجير فيه يراد به هذا الذي ورد في روايات عديدة كثيرة التصريح والتأكيد على حرمته، وأنه لا يصلح والنهي عنه، وأن هذا الفضل استفضال لا يجوز والاسترباح لا يجوز، فالفضل هنا يراد به ذاك الاستفضال المنهي عنه في هذه الروايات، ولا يوجد في رواية واحدة قد ورد هذا العنوان فضل الأجير بمعنى أن المستأجر يستفضل على رأس أجيره بأن يملك منفعة أجيره الذي استأجره بأكثر، ليس هذا واردا في رواية واحدة، فأين فضل الأجير الذي يريد الإشارة إليه وأن هذا ليس كذاك الذي ثبت حرمته، أين ثبت حرمته في أي رواية؟ لا شك أن هاتين الروايتين عنوان أن هذا ليس كالأجير وليس مثل البيت ومثل الأجير ينظر إلى ما ورد فيه نهي، ما ورد فيه نهي إنما هو البيت والدار، وفضل الأجير بهذا المعنى الذي يكون الفضل للأجير لا يكون الفضل للمستأجير. إذن فالروايتين المعتبرتين في الطائفة الثانية أيضا المراد بفضل الأجير حرام فيهما هذا الفضل، يعني الفضل الذي يكون للأجير لا الفضل الذي يكون للمستأجير. فتكون روايات الطائفة الثالثة بنفسها خير شاهد لهذا الاستظهار، وخير دليل على أن الفضل في المسألتين والبابين ملاك التحريم وموضوع التحريم فيهما واحد، يعني فضل الأجير الذي يملكه الأجير بتقبل عمل ثم إيجاره بأقل فيفضل له مقدارون، هذا حاله حال فضل البيت حينما يستأجر بيتا ثم يوجره بأكثر فيستفضل بينهما، وأن هذين الفضلين على حد واحد ومن نكتة وبباب لنكتة واحدة محرمة بلا إحداث عملين بلا إعمال عملين يكون محرمان. وحينئذ هذا بنفسه أيضا يؤكد ما كنا نشير إليه فيما سبق من أن روايات البابين باب الإجارة على الأعيان والإجارة على الأعمال كلها تنظر إلى نكتة واحدة أن هذه الفائدة والربح الزائد لابد أن يكون في قباله عمل. إذا كان هذا مجرد وسيط في الإجارتين يعني إجارة من الباطين هنا لابد أن يكون هناك عمل بهذا العمل يصلح له أن يأخذ هذا الفاضل وأن يأخذ هذه الزيادة الناشئة من التفاوت بين الأجرتين، سواء في الأعمال حينما يؤجر بأقل أو في الأعيان حينما يؤجر بأكثر. فالبابان من باب واحد، فما هو ظاهر كلمات المشهور من الفصل بين المسألتين ولا في غير محله، المسألتان بنقطة واحدة بحسب الحقيقة. فإذا كان هنا لا يشترط الجنسية في الأجرتين، هناكم لا يشترط الجنسية في الأجرتين، فما في كلمات الفقهاء من التفكيك والتصوير أن ذاك شيء مطلب وحكم وهذا حكم تعبدي آخر، هذا مما لا يمكن المساعدة عليه. والعرف أيضا يفهم من المسألتين نقطة واحدة مشتركة وهو ما أشرنا إليه. ثم السيد الماتن يقول يجوز لا إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض. هنا ظاهر هذا التعبير ببعض العمل، ظاهر هذا التعبير أنه يكفي أن يحدث حدثا في العين المستأجرة. روايات عدم جواز العمل، عدم جواز الإجارة بأقل في باب الفضل الأجير بهذا المعنى في باب العمل تقبل العمل، هذه الروايات الوارد فيه أنه لا يجوز إلا أن يعمل فيه، إلا أن يعالج معهم أو لا بأس قد عمل فيه، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا، لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم. هذا ظاهره أنه لا بد أن يعمل جزءا ومقدارا من ذلك العمل المستأجر عليه لكي يكون الفضل والاسترباح في قبال ذلك العمل الذي أداه. فإحداث حدث إذا كان المقصود به الإتيان ببعض العمل فهو صحيح، إلا أن حينئذ عطف أو يأتي ببعض عمل عليه يكون في غير محله، يكون تكرارا. وإذا كان المقصود أن يحدث حدثا أي يغير العين بتغيير غير مربوط بباب العمل، أخذ هذا الثوب مثلا يأخذه ويغسله، يعني لم يكن هو مستأجرا على الغسل، كان مستأجرا على الخياطة، يغسله مثلا، يغسل القماش، غسل القماش ليس جزءا من هذا العمل المستأجر عليه ولو كان فيه نفع لصاحب القماش، هذا لا ربط له بالعمل، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية الاكتفاء بذلك، بل يكون صريح إطلاق أو ظاهر تلك الروايات أنه لا يجوز، لأن هذا لم يعمل ذاك شيئا من ذاك العمل الذي استأجر عليه فلم يعالج معهم فيه، فلا بد أن يعمل. وهذا إنما جاز في الإجارة على الأعيان باعتبار أنه في الإجارة على الأعيان أي حدث يحدثه في العين يكون فيه مزيد نفع في العين، هذا سوف يكون بحسب الحقيقة يدخل في ملك المستأجر الثاني، فيكون الزيادة والفاضل في الإجارة الثانية في قبال هذا النفع الزائد الذي أعطاه له. والمراد إحداث حدث أيضا في إجارة على الأعمال على الأعيان إحداث حدث يكون موجبا لمزيد نفعين، وإلا ليس المقصود أيضا المعنى اللغوي لإحداث حدث ولو بأن يخرب العين مثلا، يكسر بعض جوانب العين بعنوان أن هذا أيضا حدث، إحداث حدثين أو عملين يراد به الحدث الذي يكون فيه مزيد نفع. والتعبير بالعمل أيضا كان واردا في روايات الإجارة على الأعيان. وعلى كل حال فإحداث حدث لابد أن يراد به ما يكون بإزائه جزء، ما يكون بإزائه الفاضل بحسب الحقيقة. فإذا كان الفاضل في قبال المنفعة فإحداث حدث بمعنى إيجاد نفع زائد يملكه المستأجر الثاني، فيكون الفاضل والزيادة في الأجرة لإجراء هذا النفع. وإذا كان عملا الإجارة إجارة على الأعمال فأن يعمل شيئا أي أن يحقق بعض ذلك العمل ويؤجر باقي العمل إلى غير بأقل، فيكون بحسب الحقيقة الفاضل في قبال ذاك المقدار من العمل الذي عمله. يعني التعبير الثاني صحيحون. فقول المادن إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض، هذا فيه إشكال ومسامحة. إلا أن يكون مقصوده من يحدث حدثا هو الإتيان ببعض العمل، وإلا لا يكون تاما ولا يكون كافيا للتصحيح. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه، إلا أن يفصله، يعني يقطع الثوب، هذا جزء من العمل، أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، هذا جزء من العمل من عمل الخياطة، فيكون رحيما. إذن الفضل جائزا. بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل. هنا يدخل في مسألة أخرى، أنه يجوز في مقام العمل بالبعض، هذا بحث صغروي سوف يأتي الحديث.